الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات. عنوان: المسح على الخفين. يجوز المسح على الخفين، لما رواه مسلم عن جرير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. متفق عليه. وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، فلا تكون آية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة للمسح على الخفين، بل المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف. هامش: قد يعترض على هذا الاستدلال، لأن جمهور الأصوليين على أن تأخر إسلام الراوي لا يدل على أن حديثه الذي رواه هو متأخر أيضا، لأنه يحتمل أن يكون هذا الصحابي روى حديثه هذا عن صحابي آخر، أو أن يكون حديث غيره قد ورد بعده. انظر شرح الإسنوي والبدخشي على المنهاج للبيضاوي 2/194. ولذلك فالجواب هو أن الآية في سورة المائدة قد قرأت بجر وأرجلكم، وحملت على المسح على الخفين، وعلى قراءة النصب تقول إن الآية عامة، فجاءت السنة المشرفة فخصصت منها حالة واحدة هي المسح على الخفين، فيكون معنى الآية اغسلوا أرجلكم إلا في حالة المسح على الخف، والله أعلم. انظر الأحكام للإمام الشافعي 1/44، والمجموع للنووي 1/419، والروضة 1/127، ونيل الأوطار 1/267. انتهى الهامش. وأما هو ففرضه المسح على الخف. قال النووي وغيره: أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي، والله أعلم. وقال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وقد روى المسح من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلائق لا يحصون. عنوان: شروط المسح. ولجواز المسح على الخفين شرطان: أحدهما أن يلبس الخفين جميعا بعد طهارة كاملة، فلو غسل رجلا ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها لم يجز المسح، لحديث المغيرة رضي الله عنه قال: سكبت الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هامش: الوضوء بفتح الواو الماء الذي توضأ به، وبالضم الفعل، وأنكر أبو عبيدة الضم وقال: المفتوح اسم يقوم مقام المصدر. انظر المصباح 2/239، والقاموس المحيط مادة وضاء. انتهى الهامش. لحديث المغيرة رضي الله عنه قال: سكبت الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهيت إلى رجليه أهويت إلى الخفين لأنزعهما، قال: دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. رواه الشيخان. وروى الشافعي عن المغيرة أنه قال: قلت يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون الخف صالحا للمسح، ولصلاحيته أمور: الأول أن يستر الخف محل غسل الفرض من الرجلين، فلو قصر عن محل الفرض لم يجز المسح، لأن ما ظهر ويجبه الغسل وما استتر ويجبه المسح، ولا قائل بالجمع بينهما، فيغلب الغسل لأنه الأصل. الثاني أن يكون الخف قويا يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال، لأن المسح رخصة لما تدعو إليه الحاجة في لبسه مما يمكن متابعة المشي عليه. وأقل حد المتابعة 3 أميال قاله الغزالي، وقدره الشيخ أبو محمد بمسافة قصر وهو المعتمد. أما ما لم يمكن متابعة المشي عليه إما لضعفه كالمتخذ من الخرق الخفيفة ونحوها كالجوارب التي لا تمنع نفوذ الماء، وإما لصلابته كالمتخذ من الحديد ونحوه، فلا يجوز المسح عليه. الثالث أن يمنع نفوذ الماء، فإن لم يمنع فلا يجوز المسح عليه على الراجح، لأن الغالب في الخف كونها تمنع نفوذ الماء فتنصرف النصوص إليه. الرابع أن يكون الخف طاهرا، لأن النجس يمنع الصلاة فيه، فلا يجوز المسح عليه. عنوان: مدة المسح. ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن، لحديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا. رواه النسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. هامش: انظر سنن الترمذي 1/316. انتهى الهامش. ويشترط أن يكون السفر في غير معصية، وإلا أتم مسح المقيم على الراجح. عنوان: ابتداء مدة المسح. يبتدئ مدة المسح من الحدث بعد لبس الخف لا من وقت لبسه، لأن المسح عبادة مؤقتة، فوقتها وقت جواز فعلها كالصلاة. وقال داود الظاهري: المدة من اللبس. قال النووي: إنه المختار، لأنه مقتضى أحاديث الباب الصحيحة، فإن مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم، لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلب حكم الحضر، كما لو بدأ الصلاة في الحضر ثم سافر فإنه لا يجوز له قصرها تغليبا للحضر. ولو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر أو في السفر أخذ بالحضر لأنه الأصل. عنوان: كيفية المسح. أقل المسح ما يطلق عليه اسم المسح من أعلى الخف، لحديث المغيرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وأكمله أن يمسح أعلاه وأسفله، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وباطنه. وكيفية المسح أن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع، ثم يمر اليمنى إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه. عنوان: ما يبطل المسح. يبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء: أولها خلع خفيه أو أحدهما، أو إذا صار الخف غير صالح لتخرقه أو ضعفه، وحينئذ يجب الأصل وهو غسل القدمين فقط إذا كان على طهارة وإلا استأنف الوضوء. ثانيهما انقضاء مدة المسح، فإذا مضى يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر بطل المسح وابتدأ لبسا جديدا لحديث صفوان السابق. ثالثهما إذا لزم الماسح الغسل لحديث صفوان أيضا، ولو تنجست رجله في الخف فإن لم يمكن غسلها فيه وجب النزع لغسلها وبطل المسح، وإن أمكن غسلها فيه غسل ولا يبطل المسح. عنوان التيمم. تعريفه: التيمم لغة القصد، يقال يممك فلان بالخير قصدك. وقال الشاعر: تيممتكم لما فقدت أولي النهى، ومن لم يجد ماء تيمم بالترب، أي قصدتكم. وفي الشرع إيصال التراب الطهور إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. والأصل في جوازه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم وأيديكم، النساء 43. أي وإن كنتم مرضى فتيمموا، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا، قاله ابن عباس. وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، رواه مسلم. عنوان ضابط جواز التيمم. اعلم أن ضابط جواز التيمم إنما هو العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا، وللعجز أسباب، منها السفر، وللمسافر أربعة أحوال: أحدها أن يتيقن عدم الماء حواليه، وهو في هذه الحالة لا يحتاج إلى الطلب لأنه في هذه الحالة يكون عبثا. ثانيهما أن يجوز وجود الماء حواليه، وفي هذه الحالة يجب عليه الطلب لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكان الطهارة بالماء. ثالثها أن يتيقن وجود الماء حواليه، فإن كان الماء على مسافة ينتشر فيها النازلون للرعي والحطب فيجب طلب الماء ولا يجوز التيمم، وإن كان على مسافة بعيدة بحيث لو طلبه لخرج الوقت فهذا يتيمم لأنه فاقد للماء في الحال، ولو وجب انتظار الماء مع خروج الوقت لما ساغ التيمم أصلا. رابعها أن يكون الماء حاضرا لكن زحمة المسافرين تحول بينه وبين الوصول إلى الماء، فالراجح أنه يتيمم للعجز الحسي ولا إعادة عليه. ومنها المرض، وللمريض ثلاثة أحوال: الأولى أن يخاف من استعمال الماء فوت الروح أو فوت عضو أو فوت منفعة العضو، وهذا يتيمم. الثانية أن يخاف زيادة العلة وهي كثرة الألم، أو يخاف حصول شيء من قبيح كالسواد في عضو ظاهر كالوجه وغيره، فهذا يتيمم على الراجح. الثالثة أن يخاف شينا يسيرا كأثر الجدري أو سوادا قليلا، أو يخاف شينا قبيحا في غير الأعضاء الظاهرة، فهذا لا يجوز له التيمم لشيء من ذلك. وللمريض أن يعتمد على معرفة نفسه في كون المرض مخوفا إذا كان عارفا أو مجربا، وعلى قول الطبيب الحاذق المسلم البالغ العدل، لأن الله تعالى أوجب الوضوء فلا يعدل عنه إلا بقول من يقبل قوله، وقد ألغى الله قول الكافر والفاسق، وتقبل شهادة واحد ولو كان امرأة على المشهور، عنوان: شروط صحة التيمم. اشترط لصحة التيمم أمور: أولها دخول وقت الصلاة، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، المائدة آية 6، انتهى. والقيام إلى الصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها، وإنما صح الوضوء قبل دخول وقت الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم، وبقي التيمم على ظاهر الآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت، رواه مسلم. فقوله أدركتني الصلاة تيممت دليل على أنه إذا لم تدركه الصلاة ويأتي وقتها لا يتيمم، ولأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة إليه قبل دخول وقت الصلاة. ثانيها طلب الماء، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، المائدة آية 6، انتهى. أمرنا سبحانه بالتيمم عند عدم وجود الماء، ولا يعلم ذلك إلا بالطلب، فعلى من يريد التيمم أن يطلب الماء بنفسه، ويكفيه طلب غيره إذا أذن له وكان موثوقا به. وكيفية الطلب أن يفتش رحله لاحتمال وجود الماء فيه وهو لا يشعر، فإن لم يجد نظر يمينا وشمالا وأماما وخلفا إن كان بمستوى من الأرض. ويخص مواضع الخضرة واجتماع الطير، فإن لم يكن بمستوى من الأرض بأن كان هناك ارتفاع وانخفاض يضطره للبحث، فإن خاف على نفسه أو ماله لو طلب الماء لم يجب الطلب حينئذ وأبيح له التيمم، لأن هذا الخوف يبيح التيمم عند تيقن الماء، فعند توهمه أولى. فإن لم يخف وجب عليه طلب الماء إلى حد يلحقه غوث الرفاق مع ما هم عليه من التشاغل إن استغاث بهم، فإن كان معه رفقة سألهم من معه ماء، ويجب عليه أن يشتري ماء الوضوء والغسل إلا أن يحتاج إلى الثمن في مؤن السفر في ذهابه وإيابه، ولا يجب عليه أن يشتري إذا زاد عن ثمن المثل وإن قل على الراجح. ثالثها تعذر استعمال الماء، كالذي يجد الماء ولا يستطيع، كمرض أو خوف انقطاع عن رفقة ويتضرر بذلك، أو احتاج إلى الماء لعطشه أو عطش رفيقه أو عطش حيوان محترم في الحال أو المستقبل. ولو مات رجل وله ماء ورفقته عطاش شربوه ويمموه وجعلوا ثمن الماء في ميراثه، وللعطشان أن يأخذ الماء من صاحبه قهرا إذا لم يحتج إليه، وعليه دفع قيمته، أما إذا احتاج إليه فلا يحل الاستيلاء عليه قهرا، فإن رب الشيء أحق به. رابعها التراب الطهور له غبار يعلق بالوجه واليدين، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، المائدة آية رقم 6، انتهى. أي ترابا طهورا، وإن كان الصعيد يصدق على التراب وعلى كل ما على وجه الأرض وعلى الطريق فهو مجمل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بقوله: التراب كافيك، وقوله: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، رواه مسلم. عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذكر التراب بعد ذكر الأرض للإشارة إلى أنه لا بد من التراب، ولولا اختصاص الطهورية به لقال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء مبينا، وقال ابن عباس رضي الله عنهما هو تراب الحرث، وقال ابن مسعود هو التراب الذي يغبر، وقال الشافعي وهو حجة في اللغة إنه كل تراب ذي غبار. وشرط التراب أن يكون طاهرا لقوله تعالى صعيدا طيبا، والطيب هنا الطاهر، لأن الطيب يطلق على ما تستلذ به النفس وعلى الحلال وعلى الطاهر، والذي يليق بالتراب هو الأخير. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وتربتها طهورا ما يدل عليه، ولأن الماء النجس لا يجوز الوضوء به فكذلك بدله وهو التراب. عنوان فروض التيمم. فروض التيمم أربعة، أولها النية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وكيفيتها أن ينوي استباحة الصلاة، ولا يكفي نية رفع الحدث لأن التيمم لا يرتفع حدثه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فلو كان التيمم يرفع الحدث ما قال له وأنت جنب، وإنما هو استباح الصلاة بالتيمم. ثم إذا نوى الاستباحة فله أربعة أحوال: الأول أن ينوي استباحة الفرض والنفل معا فيستبيحهما، وله النفل قبل الفرض وبعده وفي الوقت وخارج الوقت. الثاني ينوي الفريضة فيباح له الفريضة وكذا النافلة قبلها وبعدها. الثالث أن ينوي النفل وحده فلا يستبيح الفرض على الراجح لأن النفل تبع للفرض. الرابع أن ينوي الصلاة فقط فهو كمن نوى النفل. ثانيها وثالثها مسح الوجه واليدين إلى المرفقين لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، المائدة آية رقم 6 انتهى. والتيمم بدل الوضوء فيعطى حكمه في تحديد الأعضاء، وقد كانت في الوضوء إلى المرافق فكذلك في التيمم، ولفعله صلى الله عليه وسلم في مسح اليدين إلى المرفقين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، رواه الحاكم وأثنى عليه، وللقياس على الوضوء لأنه بدل منه. وفي قول يكفي ضربة واحدة للوجه والكفين لحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما يكفيك هذا، فضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض فنفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، رواه الشيخان. قال الشافعي إذا صح الحديث فاتبعوه واعلموا أنه مذهبي، وقد صح الحديث. قال النووي إنه أقوى في الدليل وأقرب إلى ظاهر السنة. رابعها الترتيب، فيجب تقديم الوجه على اليدين لأن التيمم طهارة في عضوين فأشبهت الوضوء، ويجب نزع الخاتم لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الوضوء، فإنه لا يجب نزع الخاتم إذا دخل الماء تحت الخاتم. عنوان سنن التيمم. سنن التيمم ثلاثة أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة لما تقدم من الأدلة في الوضوء وقياسا عليه، والبداءة بأعلى وجهه وتخفيف الغبار من كفيه وتفريج أصابعه في أول الضربتين وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين، وألا يرفع اليد عن العضو قبل تمام مسحه خروجا من خلاف من أوجبه. عنوان ما يبطل التيمم. يبطل التيمم بثلاثة أشياء: الأول ما أبطل الوضوء يبطل التيمم لأنه طهارة تبيح الصلاة فيبطل بالحدث كالوضوء. الثاني رؤية الماء في غير وقت الصلاة، فلو تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه لقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. رواه أحمد والترمذي وصححه. فإن كان هناك ما يمنع من استعمال الماء كما إذا رأى ماء وهو محتاج إليه لعطش مثلا، أو كان دون الماء حائل من سبع أو عدو أو ما إلى ذلك من الموانع، فلا يبطل تيممه لأن هذه الأسباب لا تمنع صحة التيمم ابتداء، فأولى ألا تبطله. أما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فلا يبطل تيممه ولا صلاته لأن فيه إبطال عبادة مجزئة، ولأنه بالشروع في الصلاة قد تلبس بالمقصود، كما لو شرع المكفر بالصيام ثم وجد رقبة لا يلزمه إخراج الرقبة. الثالث الردة، وهي الخروج عن الإسلام، وذلك محبط للأعمال ومضيع للأجر، والتيمم عبادة. عنوان: المسح على الجبيرة والعصابة. الجبيرة هي شيء يوضع على العضو المكسور لإصلاحه، وجبر عظمه لإصلاحه وجبر عظمه ليلتئم، كالعيدان الخشبية والجبس. والعصابة لفافة يشد بها الجرح من منديل ونحوه، وصاحب هذا قد يحتاج إلى وضعها على العضو المريض وقد لا يحتاج. فإن احتاج إلى وضعها فإما أن يقدر على نزعها عند الطهارة من غير ضرر أو لا يقدر. فإن قدر وجب النزع وغسل الصحيح وغسل موضع العلة إن أمكن، وإلا تيمم عنه إن كان في موضع التيمم. وإن لم يقدر على نزعها إلا بضرر فلا يكلف نزعها، لكن يجب عليه غسل الصحيح حتى ما تحت أطراف الجبيرة إن أمكن، ثم يمسح الجبيرة بالماء ويتيمم. لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب أو يعصر على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني. هامش العي الجهل، انتهى. ثم إن كان صاحب الجبيرة جنبا فهو مخير بين تقديم الغسل على التيمم وتأخيره، وإن كان محدثا حدثا أصغر فلا ينتقل من عضو إلى عضو حتى يتم طهارته لوجوب الترتيب. وإن عمت الجراحات أعضاءه الأربعة فيكفيه تيمم واحد عن الجميع لسقوط الترتيب وسقوط الغسل. ثم لا بد مع هذا من طهارة العضو قبل الجبيرة، لأن شرط طهارة الحدث الأصغر والأكبر إزالة النجاسة كما تقدم بيانه. فإذا وضع الجبيرة على غير طهر وجب عليه القضاء بعد الشفاء، وهذا إذا احتاج إلى وضع الجبيرة. فإن لم يحتج إلى وضعها ولكن يخاف من وصول الماء إلى الجراحة غسل الصحيح بقدر الإمكان، ويجب عليه أن يتيمم ولا يجب مسح موضع العلة حينئذ. انتهى الوجه الأول